في ذنبه جنى ما جنى.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد عودة إيران لالتزاماتها بالاتفاق النووي فور إلغاء الجانب المقابل كافة إجراءات الحظر. القوة اليمنية تواصل تقدمها في جبهة مأرب وتفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية. الحشد الشعبي العراقي يواصل عملياته لتطهير مناطق لشمال شرق البلاد من بقايا الجماعات الإرهابية. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد الرئيس الإيراني التأكيد بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي وعدم المضي في الخطوات التي أقدمت عليها في خفض الالتزام بمجرد إلغاء الطرف الآخر كافة إجراءات الحظر. وقال الرئيس حسن روحاني في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: يمكن لواشنطن رفع كامل الحظر في يوم واحد إذا ما امتلكت الإرادة، وعندئذ نعود إلى التزاماتنا في يوم واحد. وأشار روحاني إلى أن واشنطن تكذب بشأن حاجتها للوقت في مسألة رفع الحظر، مشددا على أن عليها تعويض خسائر إيران من الإرهاب الاقتصادي الذي مارسته حكومة ترامب. لنستمع إلى جانب من حديث الرئيس روحاني في هذا الخصوص.
الأمريكيون يكذبون أن قالوا نحن نحتاج للوقت، ونحن نحتاج للوقت أيضا. إذا كان لنا نحن نحتاج لشهر واحد، لا نقول، لا نحن لا نقول حتى لساعة، في لحظة واحدة يمكن أن نعود إلى كل التزاماتنا. ما الذي يمنعنا؟ فالأصل هو الإرادة، يجب أن تكون في الطرفين. فإن كانت الإرادة والعزم الجادة، أمريكا تكون في يوم واحد أن تعود إلى كل تعهداتها، ونحن أيضا نعود إلى كل تعهداتنا. إذن فالطريق هو واضح، ولم يكن العمل يتقدم بالشعار ورفع الشعارات وبعقد اللقاءات المشتركة والتصريحات. الأمريكيين عليهم أن ينزلوا إلى الساحة العملية بكل قواهم، ويعرفوا أن على عملهم السابق كان جريمة وجناية وكان إرهاب، وأن يعودوا. وأي وقت عادوا نحن أيضا سنكون فورا أن نعود إلى التزاماتنا. وعندما نشهد حقيقة أن المقاطعات إذا ألغيت، نحن سنعود، وفي يوم واحد سنعود إلى التزاماتنا. وأولئك أيضا يمكن أن يعودوا خلال يوم واحد، لكن إذا كانت لديهم الإرادة. نحن في كل هذه الأيام وفي كل هاللحظات وفي كل ساعة نحن جاهزون للعودة.
أكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية هي التي انتصرت خلال الحرب الاقتصادية مع أمريكا، وأن الأخيرة اعترفت بفشل سياساتها ضد إيران. وقال إسحاق جهانجيري إن الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية أعلنتا صراحة فشل الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد إيران، وهو ما يعد فخرا لقيادة الثورة الإسلامية والشعب والمسؤولين. وتطرق جهانجيري إلى مساهي أمريكا التي تستحوذ لوحدها على 30% من الإنتاج الإجمالي العالمي، إضافة إلى جميع الدول الخاضعة لها لإرباك معيشة المواطن الإيراني، لافتا إلى الخطط التي وضعتها الحكومة لتمكينه من إدارة حياته المعيشية في مستوى معقول. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض أن السلام في البلاد لن يتحقق بالطريقة التي تريدها دول العدوان، وقال محمد عبد السلام إن من حق الشعب اليمني أن ينعم بحقوقه الإنسانية كافة ككل الشعوب، وهو لن يعدم الوسيلة لتحقيق ذلك وأكثر، مشيرا إلى أن دول العدوان تساوم اليمنيين على لقمة العيش وحبة الدواء وحرية حركة التنقل. واعتبر منع تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية المرخصة من الأمم المتحدة من الدخول إلى ميناء الحديدة قرصنة بحرية مكشوفة وإجراء تعسفيا يفضح كل مدعي للإنسانية ويعرقل كل نوايا السلام. واصلت القوات اليمنية تقدمها وفرضت سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب خلال معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي الذين يساندهم الطيران المكثف، وشملت تلك المواقع الدشوش ونخلاء وإيداء الراء والحمة الحمراء والتباب المجاورة لها شمال غربي مأرب، إضافة إلى الحامية العسكرية قرب صحن الجن، مما اضطر الميليشيات المتعاونة مع حزب الإصلاح إلى الفرار. وخلال اليومين الماضيين تم القضاء أو إصابة 200 من المرتزقة وعناصر القاعدة، فضلا عن تكبيدهم قتلى وجرحى بينهم قيادات خلال استهداف معسكر المنطقة الثالثة في مأرب بصاروخ باليستي. حول التقدم المتواصل للقوات اليمنية في مأرب نتوقف عند التقرير التالي.
هنا محافظة مأرب حيث لم يبقى منها سوى أقل من 30% بيد مرتزقة العدوان السعودي على اليمن. جبهات القتال شهدت اشتباكة عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة والمرتزقة من جهة أخرى، وخلال الاشتباكات قام طيران تحالف العدوان بشن أكثر من 30 غارة جوية لمحاولة صد تقدم القوات المشتركة، إلا أن هذا الأمر لم يمنع القوات من التقدم وتحرير عدد كبير من المواقع الاستراتيجية أبرزها الدشدوش ونخلاء وأيداء الراء والحمى الحمراء والتباب المجاورة لها شمال غربي مدينة مأرب. خلال الساعات الماضية استطاعت القوات اليمنية المشتركة من التقدم عند التخوم الشمالية الغربية لمدينة مأرب، وأفقدت مرتزقة العدوان عددا من المناطق الاستراتيجية في جبهات غرب مأرب، وسحبت منها زمام التحكم في مسارات المعركة في أكثر من محور، إذ أن عددا كبيرا من الحاميات العسكرية القريبة من قاعدة صحن الجنة الواقعة في الأطراف الغربية لمركز المحافظة استطاعت قوات الجيش واللجان الشعبية من تحريرها خلال المواجهات. هذه التطورات مكنت القوات المشتركة من نقل المعركة إلى مواقع قريبة من منطقة صحن الجنة والاقتراب من جبال الخشب المطل على المعسكرات المستحدثة التابعة لميليشيات حزب الإصلاح، وهو ما دفع المرتزقة غير المنتمين للحزب للانسحاب من المنطقة. هذه التطورات تأتي في وقت أكد فيه عضو الوفد الوطني المفاوض في اليمن عبد الملك العجري أن سبب زيادة الاهتمام الدبلوماسي في الملف اليمني هو محاولة الأطراف الأخرى وقف التقدم باتجاه مأرب، وأضاف أن مشكلة الاهتمام الدبلوماسي الحاصل حاليا أنه يتركز فقط على وقف التقدم نحو مأرب والتحول إلى وقف إطلاق النار دون التطرق إلى ملف الحصار. السعودية وتحالف عدوانها لجوا إلى الاعتماد على الجماعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة لمحاولة وقف تقدم القوات المشتركة في مأرب، حيث تعتبر هذه المحافظة معقلا تاريخيا للقاعدة، وتحريرها يعني إنهاء الوجود الإرهابي الذي تغذيه السعودية ومرتزقتها في اليمن وفي هذه المحافظة تحديدا. وهذا التحرير سوف يظهر للعلن من يحارب الإرهاب ومن يوجده ومن يساعده على الحياة.
واصل الحشد الشعبي العراقي عمليته الأمنية لتطهير بعض مناطق ديالا شمال شرقي البلاد. وخلال هذه العمليات التي شملت مناطق تنتشر فيها بساتين الأشجار، تم تدمير نفق لداعش في منطقة أم الحنطة. وفي محافظة صلاح الدين أنجزت قوة من الحشد تفتيش عدة مناطق ذات تضاريس صعبة، حيث تم العثور على وكر لداعش احتوى أنواعا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. سياسيا، أقال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قائد عملية نينوى اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، وكلف اللواء الركن محمود الفلاحي بدلا عنه. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
دمر طيران الجيش العراقي بالاشتراك مع الجهد الهندسي وكرا وزورقا لعصابات داعش الوهابية شرقي جزيرة البودور بمحافظة صلاح الدين، كما تم العثور على وكر آخر وموضع رصد للدواعش حيث تم معالجته من قبل سرية هندسة القيادة، فيما تمكنت قوة تابعة للفرقة 15 من العثور على كتس للعتاد في قرية حردان التابعة إلى ناحية ربيعة، وبداخله ثلاث عبوات ناسفة مسلكة عبارة عن جريكان سعة 20 لتر وتسع عبوات ناسفة محلية وأربع مساطر تفجير وعدد من المقذوفات المختلفة. على صعيد آخر، أقال القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء قائد عمليات نينوى اللواء الركن إسماعيل المحلاوي لتقاعسه بالكثير من الملفات المهمة بحسب مصدر عسكري رفيع، كما تقرر تكليف اللواء الركن محمود الفلاحي لمنصب قائد عمليات نينوى بدلا من المقال. يشار إلى أن الفلاحي شغل سابقا منصب قائد عمليات الأنبار، وقد اتهمته جهات سياسية بالتخابر مع وكالة الاستخبارات المركزية CIA ونشرت تسجيلا صوتيا له مع منتسب للCIA في السفارة الأمريكية وطالبت بإعدامه. وقام القائد العام مصطفى الكاظمي قبل توجهه للسعودية برفقة فريق حكومي يضم عدد من الوزراء وأعضاء المجلس التنسيقي بمجموعة تغييرات في القيادات العسكرية شملت إحالة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الإدارة إلى الميرة، وكلف الكاظمي الفريق الركن محمد البياتي بمهام معاون رئيس أركان الجيش للإدارة بديلا عن الزيدي، إضافة لمهامه كسكرتير شخصي للقائد العام. والفريق البياتي خريج أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية البريطانية. وأفاد المصدر بأن اللواء قوات خاصة الركن وليد هيلان كاظم تسلم منصب عميد الكلية العسكرية الأولى بدلا من اللواء قوات خاصة الركن علي حسين البيضاني الذي أحيل للإمرة. إلى ذلك، ستصل طائرة مساعدات طبية عراقية إلى مطار بيروت اليوم الأربعاء لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق، ويرافق طائرة المساعدات الطبية إلى مطار بيروت وفد يترأسه حسن التميمي وزير الصحة. وسبق للعراق أن أرسل مساعدات طبية وغذائية ووقود إلى لبنان، وتحديدا بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في آب من العام الماضي. رغم الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق لأسباب عديدة، إلا أنه يمد يد العون لأشقائه ويشاركهم شظف عيشهم دون منة أو تضجيج إعلامي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. تعرض مركز لCIA لهجوم صاروخي في خوست شرقية أفغانستان. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تبلغ أكثر من 128 مليونا و800 ألف حالة. من جديد، أهلا بكم. اندلعت مواجهة بين المقدسيين وشرطة الاحتلال أثناء اقتحام حي رأس العمود في سلوان بالضفة الغربية لاعتقال أسير محرر بعد 24 ساعة فقط من الإفراج عنه. فقد طوقت قوة الاحتلال محيط منزل عائلة الأسير المحرر مجد بربر وقامت بإلقاء القنابل الصوتية قبل أن تقتحم المنزل والاعتداء على ساكنيه، ثم اعتقال بربر الذي الذي أنهى قبل يوم واحد محكوميته البالغة 20 عاما. وقد أوقعت المواجهات التي جرت بسلوان 6 إصابات، 5 منها بالغاز وواحدة بالرصاص المطاط. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض عرضا يتنازل بموجبه عن رئاسة الحكومة المقبلة ويترشح لمنصب رئيس الكيان في ظل محاولات المعسكر المناوئ لنتنياهو تشكيل جبهة تطرح اسما جديدا لرئاسة الوزراء. المزيد في التقرير التالي.
لا يبدو طريق تشكيل الحكومة في الكيان الإسرائيلي سهلا بعد نتائج انتخابات الكنيست، وسط سعي من رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إلى شق صفوف التيار المعارض للبقاء في رئاسة الحكومة. نتنياهو وبحسب مراقبين يعمل على جذب أصوات من معسكر المعارضة لصالحه في الكنيست. رئيس كيان الاحتلال رؤوفين ريفلين يطلق الاثنين المقبل مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات لتحديد هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة القادمة. تتزامن تلك المشاورات مع استئناف محاكمة نتنياهو والاستماع إلى الشهود في قضايا الفساد الموجهة ضده. القناة العبرية 12 ذكرت أن نتنياهو رفض عرضا يتنازل بموجبه عن رئاسة الحكومة المقبلة ويترشح لمنصب رئيس الكيان في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تتجه إلى مزيد من التعقيد في ظل محاولات المعسكر المناوئ لنتنياهو تشكيل جبهة تطرح اسما جديدا لرئاسة الوزراء. وأشارت القناة إلى سيناريو محتمل لتشكيل حكومة جديدة يستبعد منها نتنياهو وتضم الأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية ويمين وأمل جديد وأزرق أبيض وربما يوجد مستقبل. وذكرت أن نفتالي بنت وجدعون ساعر وبيني غانتس يقودون تحركات بهذا الاتجاه، ورجحت إمكانية مشاركة يائير لبيت في هذه الحكومة بموازاة تلك التقارير. قال وزير الحرب بيني غانتس إنه يبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة تؤدي إلى استبدال نتنياهو، ويرجح أن يكون نتنياهو هو أول من يلتقي رئيس الكيان الإسرائيلي بصفته زعيم الحزب الأكبر بالكنيست وهو الليكود. وحتى الآن يتنافس على هذا المنصب نتنياهو وزعيم حزب هناك مستقبل المعارض يائير لابيد. وتشير نتائج الانتخابات إلى أن نتنياهو ولابيد يفتقدان أغلبية 61 صوتا المطلوبة لتشكيل حكومة تنال ثقة الكنيست. وكانت نتائج الانتخابات الأخيرة متقاربة جدا ولم تحسم الحزب الذي سيشكل الحكومة لعدم تمكن أي من اليمين أو اليسار بلوغ نسبة الأغلبية، ما يعني استمرار أزمة تشكيل الحكومة في الكيان بموازاة ملفات الفساد التي تلاحق بنيامين نتنياهو وتحيط به قضائيا وسياسيا.
ضيقت السلطات المغربية على تنظيم الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تخليدا ليوم الأرض. وقال منسق الجبهة الطيب مضماض بعد الوقفة: اليوم منعونا أن نعبر بكل حرية عن دعم القضية الفلسطينية وعن موقفنا الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن النظام المغربي استبدادي يكره التحرر والنضال ويستغل ظروف الجائحة ليغلق الفضاء أمام كل التحركات الاحتجاجية. تعرض مركز لوكالة الاستخبارات الأمريكية لهجوم صاروخي في ولاية خوست شرقية أفغانستان. أعلن ذلك المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله المجاهد، مؤكدا مسؤولية الحركة عن استهداف مركز كي بي اف بخوست والتابع لسي اي اي دون الإعلان عن الخسائر المحتملة جراء الهجوم. أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصريحات هي الأعنف حول قضية سد النهضة الإثيوبي، محذرا من اختبار رد الفعل المصري. وتأتي تصريحات السيسي بعد ساعات من إعلان الخارجية الإثيوبية إبلاغها المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث أن أديس أبابا ستمضي قدما في الملء الثاني لبحيرة السد والذي يعد جزءا من المشروع. التفاصيل في التقرير التالي.
بس أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب.
بهذه التصريحات النارية حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بمياه مصر في تعليقه على تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. القلق المصري بارز وتجلى على لسان السيسي الذي هدد مباشرة بعدم استقرار المنطقة.
بقول تاني، مية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط أحمر، وحيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها أمر حيأثر على استقرار المنطقة بالكامل.
وتأتي ردة فعل السيسي بعد إعلان إثيوبيا تنفيذ عملية إزالة الغابات من أجل المرحلة الثانية لملء سد النهضة. ولكي تبين أديس أبابا صرامتها في اتخاذ قرارها الحاسم، أبلغت الخارجية الإثيوبية المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث بمضيها في الملء الثاني للسد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات، مضيفا أن حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آلياتها يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ. ومنذ العام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا. هذا وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق، ورغم حظ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيج خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت الحكومة الإثيوبية في 21 تموز يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان. ومع تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عدم رغبة بلاده في تحميل الأضرار بجيرانها، لكن في الوقت نفسه بين بأنها لا تريد أن تعيش في الظلام، وأن سد النهضة مشروع قومي ستواصل الحكومة الإثيوبية استكماله. مرحلة ثانية من ملء سد النهضة ستزيد الطين بلة ليصل التعقيد بين الدول الثلاث إلى ذروته إن لن يكون هناك حل شامل يرضي جميع الأطراف المتخاصمة.
واصلت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا مسيرتها التصاعدية في العالم، حيث بلغت الإصابات أكثر من 128 مليونا و803 آلاف حالة. وتأتي أمريكا بالمرتبة الأولى مسجلة 31 مليون إصابة، فيما جاءت البرازيل بالمرتبة الثانية مسجلة أكثر من 12 مليون و600 ألف، والهند ب 12 مليون ونحو 150 ألفا، لتأتي من بعدها فرنسا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وألمانيا في مراتب لاحقة. طالبت هيئة الاتهام الخاصة بقضية الضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية دولة الإمارات بضرورة تسليم شخصية إماراتية شاركت في جريمة التجار بالبشر بحق نحو 600 سوداني. وكانت الشركة قد وعدت السودانيين بالعمل في الإمارات، إلا أنه تم نقلهم للقتال في ليبيا واليمن دون علمهم.
يعني احنا مناشدين الحكومه ما عشان تدافع ولا عشان تضرب، نحن بنتكلم عن رعايه صحيه حاصله مآسي لاسر هؤلاء الناس. يعني احنا الدعم النفسي والمعنوي في مصر وزاره الشؤون الاجتماعيه او بقيه الوزاره ان تقوم بدورها تجاه هؤلاء، والاتفاقيه تلزمهم بذلك.
نحن بالمناسبه خاطبنا السفير الاماراتي بالخرطوم ورفعنا له مذكره عبر الخارجيه، برضه حتى الان لم يرد لنا على هذه المذكره. فلذلك نحن قلنا نستمر في التصعيد الاعلامي وكذلك التصعيد القانوني، لانه قضيتنا قضيه عادله.
نحن سافرنا ومشينا وقضينا اصعب فتره افتكر في حياتنا، يعني 3 شهور تدريب شاق جدا. والحاجة الأكبر، الضرر الأكبر والحاجة النفسية أكبر، الشباب لما مشوا وصلوا ليبيا، نحن مشينا سكيورتي حول رسمي داخل إمارة أبوظبي فقط، ملينا عقد داخل مدينة أبوظبي. في النهاية فأجأونا ويونا في المعسكر وقالوا أنتم حتسافروا دولة حتى برا الإمارات.
أكدت الخارجية الأمريكية حدوث عملية قتل غير مشروع في السعودية عبر تنفيذ أحكام بالإعدام على جرائم غير عنيفة، فيما سجلت حالة اختفاء قسري. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد عودة إيران لالتزاماتها بالاتفاق النووي فور إلغاء الجانب المقابل كافة إجراءات الحظر. القوة اليمنية تواصل تقدمها في جبهة مأرب وتفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية. الحشد الشعبي العراقي يواصل عملياته لتطهير مناطق بشمال شرق البلاد من بقايا الجماعات الإرهابية. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 27.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم الدينية خلال أكثر من 15 عاما مهدت لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في إيران وخارجها. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل برقية تعزية بمناسبة رحيل آية الله البروجردي إلى مراجع الدين في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد، بدءا من حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دعمته المخابرات الأمريكية في 19 أغسطس 1953. حكومة رئيس الوزراء أسد الله علم، وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي، صادقت في عام 1962 على لائحة مجالس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الانتماء إلى الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله، ودعا المرجعيات الدينية في الحوزات وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة. فانطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه. الرئيس الأمريكي جون كينيدي فرض ضغوطا جديدة على الشاه لتطبيق إصلاحات اجتماعية حتى وإن كانت شكلية، لتفويت الفرصة على المد الشيوعي عبر استغلال سوء الأوضاع الاجتماعية في إيران وسائر بلدان المنطقة. ومن هنا بدأ الكلام عن إصلاحات سماها الشاه بالثورة البيضاء، وإليكم تتمة الأحداث.
يا صاحب الجلالة يا محمد رضا،
تفضل.
واشنطن تشعر بالخطر ولا تقبل أي تأجيل لموضوع الإصلاحات.
يا علم،
نعم،
أنت تعلم كيف اضطررت لإلغاء لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
نعم،
ولم أقبل بحضوري ودور الدكتور علي أميني رغم إمكانياته الكبيرة. وأعطيت زمام الحكومة بيدك، وعليك أن تعرف أننا بين مطرقة الحوزة الدينية وسندان الجار السوفيتي القوي والأحزاب اليسارية في الداخل، في مقدمتهم حزب الشعب.
يا جلالة الملك،
تفضل.
الجوار السوفيتي قد تحول إلى نقطة قوة لجلالتكم من جانب الولايات المتحدة، وأما علماء الدين فسأسعى لتحييد ضغوطهم وتحركاتهم، ولكن ما يهمني الآن هو أن أحظى بدعم جلالتكم.
أعتقد أن علينا أن نشتري الوقت.
صحيح.
فكما أن الولايات المتحدة حريصة على إجراء إصلاحات، هي كذلك قلقة من أن يعمد عوامل السوفيت إلى الإخلال بأمن إيران واستقرارها.
أقولها بصراحة، كينيدي لا يتحمل الامتناع عن إجراء الإصلاحات أكثر من هذا. الرئيس الأمريكي لن يتحمل التهديد السوفيتي بجوار إيران، ويتضاعف قلقه على الأوضاع هنا بسبب ضعف الجيش وجهاز الأمن السفاك والظروف الاقتصادية للشعب الإيراني. يا جلالة الملك،
عندما كان الجنرال أيزنهاور في البيت الأبيض لم نكن نعاني، وكان السوفيت موجودين أيضا، فلماذا الاندفاع الأمريكي هذه المرة؟
جلالتكم، اليوم تغيرت المواقف بسبب تسلم شخصية ليبرالية الرئاسة في البيت الأبيض. كينيدي طرح مشروع الاتحاد من أجل التقدم على دول أمريكا اللاتينية لكي لا تتعرض لخطر المد الشيوعي.
الشاه جاء وبيد ملآنة هذه المرة للتصدي لعلماء الدين وببرنامج إصلاحات يخدع عموم الشعب بشعارات ومبادئ رنانة. الحكومة دخلت بستة برامج من بوابة تحديث الاقتصاد والمجتمع كي تحشر معارضيها في زاوية من لا يفكر بمصالح المجتمع الآني.
قرأت في مكان ما يا ميرزا أن أمريكا توظف خبراء برواتب عالية جدا في مجال الكشف عن طرق لاختيال اقتصاديات الأمم، وقواعد اللعبة الاستعمارية الجديدة هي ذاتها القديمة في بسط الهيمنة على البلدان، ولكن بأساليب ناعمة وخطيرة جدا.
بالنظر إلى هذه الحقيقة، إن الإصلاحات المطروحة من قبل الولايات المتحدة هي كعمليات القتل الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الهيمنة على بلادنا، ويتم تنفيذها على يد علي أميني أو أسد الله علم أو مباشرة من قبل الشاه.
نعم يا سيد روح الله، يجب أن نقبل أن الاصطفاف الدولي خرج من حالته التقليدية بعد ثورة البلاشفة في روسيا، ومهدت لخارطة جديدة تتصارع فيها قوتان عظميان شرقية وغربية.
يا شيخ مرتضى، هذان المعسكران بالإضافة إلى المنافسة الاقتصادية بينهما يخوضان حربا إيدولوجية أيضا، وبالتالي سيقسمون بلدان العالم الثالث بينهما. مثلا مدينة برلين هذه التي قسمت مؤخرا بين شق غربي تابع للغرب وشق شرقي تابع للاتحاد السوفيتي هو انعكاس لهذا التقسيم.
أحسنت يا ميرزا محمد حسين، هذا هو نموذج مصغر عن النموذج الأعم والأكبر الذي يجري العمل عليه.
يا سيد روح الله، لا أعرف لماذا عزل الشاه الدكتور علي أميني وكلف أسد الله علم بتنفيذ الإصلاحات الأمريكية، لا أعرف.
شاهدت الدكتور أميني عن قرب يا سيد مرتضى، التقيته هنا، هو ليس ذكيا ولكنه لاعب سياسي غامض.
نعم،
إذا كان مقدرا أن يبقى في السلطة فبإمكانه أن يتجاوز الشاه محمد رضا ويخضع البلاد تحت سلطته. ولذلك خاف منه الشاه واستبدله بأسد الله علم.
إذن هذا هو البعد من شخصية أمين الذي أخاف الشاه منه.
ولكن لماذا عينه منذ البداية في رئاسة الوزراء؟
هو عين أميني بإشارة من الأمريكيين يا ميرزا، فأميني رجل أمريكا، وهذا ما كان آثار قلق الجانب البريطاني. البريطانيون حرضوا الشاه على السفر إلى واشنطن للقاء كينيدي ليعطيه وعودا بتنفيذ طلباته على أن يرضى كينيدي في المقابل بعزل أميني.
أعلن الشاه محمد رضا عما سماه بثورته البيضاء التي تضمنت 6 برامج ومحاور، منها الإصلاح الزراعي وحق المرأة في التصويت وتأميم الغابات والمراعي ووضع خطط لتقاسم الأرباح للعاملين في الصناعة وتشكيل هيئة تضم مجندين من الشباب والفتيات لمحو الأمية والمراقبة الصحية للمناطق الريفية. وأراد الشاه من وراء هذه الإصلاحات الوصول إلى عدد من الأهداف، منها إطفاء الشرعية على نظامه ومحاولة كسب الفلاحين والطبقة العاملة كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد وتكريس مشروعه في علمنة المجتمع، ومن ثم إجراء استفتاء على البرامج للالتفاف على مواقف علماء الدين.
بماذا تفكر يا سيد روح الله؟
كالحية، لين بسها والسم ناقع في جوفها.
من تقصد بالحية التي مسها لين وفي جوفها سم قاتل يا روح الله؟
أقصد يا سيد مرتضى هذه المبادئ والبرامج الإصلاحية التي وعد بها محمد رضا الشعب، فظاهرها خادعة ولكن أساسها وجوهرها يستهدف اقتصاد الشعب ومصالحهم كما يستهدف الإسلام. فهل الأمريكيون أصبحوا حريصين على الفلاحين والعمال ويريدون إيجاد ثورة اقتصادية في البلاد؟
نعم، الأمريكيون يهدفون من وراء طرح هذه الإصلاحات التقليل من الغليان الاجتماعي والسخط الشعبي. في إيران سميت بالثورة البيضاء، وفي أمريكا اللاتينية بالاتحاد من أجل التقدم. كندي يعتقد أنها الطريقة الوحيدة لحفظ بلدان العالم الثالث الحليفة للغرب من المد الشيوعي.
نعم يا شيخ مرتضى، الشاه يتولى مهمة تطبيق هذه الإصلاحات التي تطلبها واشنطن في إيران بأي ثمن.
وهل كانت هذه الإصلاحات بقدر كبير من الأهمية ليكلف الشاه نفسه بتطبيقها؟
لم يكلف الشاه، بل وحتى من أجل الحفاظ عليه اقترحوا أميني لتطبيق الإصلاحات، ولكن محمد رضا بحذفه لأميني أدخل نفسه إلى الساحة مباشرة.
نعم.
الثورة البيضاء ستثير الكثير من المعارضين، ولا شك أن المراجع وعلماء الدين لن يسكتوا إزاءها أيضا.
أجل، الشاه والحكومة لما فشلوا في تنفيذ لائحة مجالس الأقاليم والولايات سعوا إلى طرح هذه الإصلاحات التي تروق للناس في الظاهر، والشاه ومن أجل الالتفاف على علماء الدين ومعارضي الإصلاحات يعتزم المصادقة عليها من خلال إخضاعها لاستفتاء عام.
نعم،
ويطرح الاستفتاء عمدا لكي يظهر المعارضين للإصلاحات بأنهم غير حريصين على مصالح الشعب. إذن يجب أولا أن نحكم بحرمة الاستفتاء، ومن ثم ندعو الأسواق إلى الإضراب.
نعم،
لا شك يا روح الله أن الشاه سوف لن يقف صامتا وسيقوم بإجراءات للرد على معارضيه،
وهذا ما نريده نحن. إذا تقدم بخطوة تقدمنا عليه نحن بخطوات أكبر وأقوى.
بالتأكيد إن شاء الله.
من المحتمل أن يأتي الشاه إلى قم لزيارتي ولقاء مراجع الدين، ربما لإقناعهم أو توجيه تهديدا لهم.
إذا جاء الشاه إلى قم يا ميرزا محمد حسين، سندعو أهالي قم إلى عدم الخروج من بيوتهم.
نعم.
ونرجع الشاه خائبا إلى طهران. في قوانين إيران لا وجود للاستفتاء، ولم يحدث أي استفتاء إلا مرة واحدة اعتبرته السلطات حينها إجراء غير شرعي ومنعته وعاقبت عليه، فلماذا يصبح الاستفتاء قانونيا هذه المرة؟
هذا ليس فقط رأيك يا سيدنا، وإنما هو رأي آية الله الجلبيكاني الذي أصدر بيانا بهذا الشأن وأعلن فيه أن الرجوع إلى الرأي العام في مقابل الأحكام الشرعية لا محل له، ويوجب قلق علماء الدين والشعب المسلم ويضر باستقلال ومصالح البلاد.
المراجع متفقون على حظر الاستفتاء، وأجمعوا أخيرا على إصدار بيان يعبرون فيه عن رأيهم الصريح في حظر الاستفتاء الذي طرحه الشاه.
نعم. السادة آية الله خان ساري وآية الله بهبهاني قد اعتبرا في بيان مشترك أن المصادقة على أي بنود تتعارض مع الشرع المقدس هو عمل حرام، وهو بمثابة الوقوف بوجه الإمام المنتظر عليه السلام. وحتى إن آية الله الخوئي أبرق من النجف الأشرف إلى آية الله بهبهاني، وقال بأن الاستفتاء إجراء ضد الشرع والدستور ومصالح الأمة الإيرانية.
يبدو أن النظام سيتراجع هذه المرة عن إصلاحاته ويستسلم لإرادة مراجع الدين.
ولكن الأمر مختلف يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا شيخ.
مقارنة بما حصل للائحة الأقاليم والولايات، كانت حكومتا أميني وعلم في مواجهة العلماء، واليوم الشاه نفسه ويرى ديمومة عرشه في إجراء هذه الإصلاحات. أنا شخصيا يا ميرزا أرى أن الشاه سيجري الاستفتاء في كل الأحوال.
لا إله إلا الله. إذن كيف يمكن تحشيد أكبر قدر ممكن من المعارضة ضد هذا الاستفتاء يا سيد روح الله؟
نقول للشعب إن البنود التي يراد إجراء استفتاء بشأنها يجب أن توضع للنقاش أولا وتنشر عبر الصحف الآراء المؤيدة والمعارضة لها.
نعم.
ونؤكد أيضا أن الاستفتاء يجب أن يجري في أجواء حرة. نعم. خالية من الترهيب أو الترغيب.
نعم.
النقطة الأخرى هي أن الثورة البيضاء تتضمن التجنيد الإجباري للفتيات، وهذا يخالف معايير الإسلام الاجتماعي.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا ميرزا.
أرسلنا عددا من طلبة العلوم الدينية والخطباء.
جيد.
إلى مدن عديدة.
هذا جيد.
ليطلعوا الناس وعلماء هذه المدن على طبيعة ما يجري.
نعم.
لكي لا تنطلي عليهم أساليب الحكومة في إظهار مواقف علماء الدين بأنها مواقف رجعية، وأن احتجاجهم على الشاه مخالف للإصلاح الزراعي وتملك الفلاحين للأراضي الزراعية، أو أنهم يخالفون مشاركة النساء في الانتخابات.
أحسنتم يا ميرزا. اعتراضنا ينصب على تعارض الإصلاحات مع مصالح البلاد واستقلالها، ونؤكد ما ورد عن علماء النجف الأشرف من أن الثورة البيضاء هي ألعوبة استعمارية.
طلب الرئيس الأمريكي في مطلع الستينيات من القرن الماضي جون كينيدي من شاه إيران إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية للوقوف أمام المد الشيوعي، فأعلن الشاه عما سماه بالثورة البيضاء التي تضمنت 6 برامج ومحاور في مقدمتها الإصلاح الزراعي، وأراد من ورائها الوصول إلى عدد من الأهداف، منها إطفاء الشرعية على نظامه ومحاولة كسب الفلاحين والطبقة العاملة كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد، كما طلب إجراء استفتاء على الثورة البيضاء للالتفاف على مواقف علماء الدين إزاءها. أما المراجع وعلماء الدين في قم المقدسة والنجف قد اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخالفة للشرع وتضر باستقلال ومصالح البلاد، واعتبروا الثورة البيضاء مخططا لإعادة الهيمنة على الأمم بأسلوب استعماري جديد. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان فيه